الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن مسألة القدر، أن الله عز وجل كل شيء خلقه بقدر. من هذه الأمور التي هي أيضا تجري بقدر تلك الظواهر التي تكون في الكون، زي الريح مثلا بتاعت النهاردة دي. ولذلك من الأدب مع هذه الظواهر أن يعتقد قلبك أن الله عز وجل هو مصرفها ومدبرها. ولذلك كان من دعاء الريح: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. لأن الله عز وجل هو الذي أرسلها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح، وقال: فإنها مأمورة، يعني الله عز وجل هو الذي يأمرها فتفعل ما تفعل، كل ذلك بتدبير وحكمة. يبقى حتى إرسال الريح بحكمة. النهاردة إن شاء الله نتكلم عن قصة يونس من خلال القرآن. يونس عليه السلام ذكر في القرآن في مواضع، منها موضعين ذكر بمجرد الاسم فقط، سورة النساء وسورة الأنعام، ذكر في جملة الأنبياء، يعني بمجرد اسمه يذكر كده، ويونس ولوط وكذا. فمش هنتعرض طبعا لتلك الآيات. وذكر في أربعة مواضع في القرآن بشيء من التفصيل، طبعا في موطن في سورة باسمه وهي سورة يونس، وفي سورة الصفات ذكر، وهذا هو أبسط المواضع التي ذكر فيها أو ذكرت فيها قصة يونس، سورة الصفات، وكذلك في سورة الأنبياء وفي سورة القلم. دي الأربع مواطن التي ذكر فيها يونس عليه السلام. وطبعا القرآن لما تكلم عن يونس تكلم عن مشهد واحد في قصة يونس، وهذا المشهد هو الذي تكرر في المواطن كلها، مشهد واحد فقط، ما تكلمش عن قصة يونس من أكثر من حيثية أو من أكثر من وجه، كما فعل مثلا مع موسى عليه السلام أو مع نوح عليه السلام أو مع غيرهما من الأنبياء. لا، هو موقف واحد ذكر القرآن في تلك المواطن الأربعة. وكما ذكرنا أن أبسط تلك، أبسط يعني من البسط، يعني أكثرها بسطا، سورة الصفات، قال الله عز وجل فيها: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وتاني موطن يعني من حيث البسط هو موطن سورة الأنبياء، قال الله عز وجل: وذنوني إذ ذهب مغاضبة فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. والعجيب أن أقلها أو أخسرها الذي ذكر في سورة يونس، السورة التي سميت باسم، فلا نجد ذكرا ليونس في هذه السورة إلا في آية واحدة فقط، وهذه الآية ما تعرضت ليونس إلا تبعا، وإنما الآية أصلا سيقت لقوم يونس وليس ليونس. قال الله عز وجل: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. آية واحدة في سورة يونس، لم يذكر الله عز وجل يونس إلا في آية واحدة وذكره تبعا لا أصلا، إنما سيقة الآية كما هو واضح في أصلا في ذكر قوم يونس، فيونس هنا أتى مضافا، ولعل ده برضو حاجة عجيبة وعاوزين نقف عليها شوية. والموطن الرابع طبعا في سورة القلم، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فالموطن ده برضو أكثر بسطا من سورة يونس. الحقيقة يعني محتاجين نقف شوية مع الفوائد، وإن محتاجين نتأمل شوية في سورة يونس برضو، وفوائد قصة يونس التي ذكرها الله عز وجل، أو المشهد الوحيد في قصة يونس الذي ذكره الله عز وجل، لم يترك الله عز وجل لنا نحن أن نستنبط الفوائد. لو تفتكروا قبل كده كنا بنقعد نستنبط ونعمل عقولنا في استخراج بعض الحكم والفوائد من القصص. موقف يونس عليه السلام مع قومه، الله عز وجل نص على الفوائد من هذا الموقف، في هذه المواطن نص على الفوائد، بل نص على الفوائد في أكثر، يعني نص على نفس الفائدة في أكثر من موطن في أكثر من سورة. والحقيقة موقف يونس مع قومه موقف عجيب. يونس عليه السلام، القصة باختصار وبدون ما نذكر خلاف أهل العلم في مواطن مش هنحتاج لها قوي، القصة باختصار أن يونس عليه السلام أرسل إلى قوم، ثم دعاهم إلى الله عز وجل فلم يستجيبوا له، فخرج من بين أظهر قومه دون أن يأذن الله عز وجل له في الخروج، ثم ذهب إلى تلك السفينة فهاجت بهم الأمواج، فاقترعوا، عملوا قرعة يشوفوا هيرموا مين في المية، يرموا مين، يا إما لأن عشان يتخففوا يعني من الأحمال، أو لأن هذا كان عرفا سائدا عند أهل البحر، إنه لو هاجت بهم الريح ولم تسكن قالوا إنما هاجت لوجود آبق، في حد هنا يعني ملوث بخطيئة أو كذا، فيقترعوا عشان يشوفوا مين الآبق ده اللي هيترمي. والله عز وجل ما ذكر لنا ديانة أصحاب السفينة، ما نعرفش ديانتهم كانت إيه أصلا. الشاهد أنهم اقترعوا فخرج سهم يونس، فألقوا يونس فأرسل الله عز وجل حوتا يشق البحار حتى وصل إلى ذلك الموطن، فالتقم يونس عليه السلام، فدعا يونس عليه السلام بتلك الدعوات التي ذكرها الله عز وجل، فلفظه الحوت بإذن ربه. ثم من تمام رعاية الله عز وجل ليونس أن أنبت عليه شجرة، إحنا ندخل في بعض التفاصيل لما نيجي بقى نشرح الفوائد إن شاء الله، أنبت عليه شجرة بعينها، هنعرف ليه إن شاء الله. ثم أعاده الله عز وجل مرة أخرى إلى قومه. دي القصة باختصار. طبعا لما خرج يونس من بين أظهر قومه ولم يستجيب له، بعدما خرج آمنت القرية كلها، وهيجي معانا برضو في الإيه في الفوائد. قبل ما ندخل بقى على تفاصيل القصة، لماذا سمى الله عز وجل السورة بسورة يونس؟ يونس لم يذكر إلا في آية واحدة في السورة، وقبل يونس عليه السلام ذكر موسى مع فرعون في عدة آيات ولم تسمى سورة موسى، وقبل موسى عليه السلام ذكر نوح ودعوته إلى قومه وعدم الاستجابة له ثم إغراق قومه في عدة آيات ولم تسمى بسورة نوح. سميت السورة بسورة يونس كما قال بعض أهل العلم لأن اللي حدث مع يونس وقومه شيء عجيب، شيء عجيب. اللي حدث مع يونس وقومه يا جماعة أن النبي هو الذي عوقب وأن القوم كلهم آمنوا، وده خلاف ما حدث مع كل الرسل. كل الرسل القوم كان منهم ناس تؤمن وناس تكفر، ولا نعلم قط قرية أرسل إليها نبي فآمنت كلها إلا قرية يونس، وذكر الله عز وجل هذا في سورة يونس، قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. هي القرية الوحيدة اللي آمنت عن بكرة أبيها، حتى الملك آمن. فهذا أمر عجيب إن القرية كلها تؤمن، أول حاجة ده أمر عجيب، إن النبي هو الذي يعاقب أمر عجيب، أن القرية تؤمن بغير نبي، دول ما أمنوش والنبي بيدعوهم، لا ده لما النبي خرج من بين أظهرهم آمنوا، وهو في وسطهم ما أمنوش، أمر عجيب. فلذلك سميت السورة بسورة يونس. كذلك أيضا تسمية السورة بسورة يونس لمعنى آخر يمكن إحنا كنا ذكرناه قبل كده، أن لما حكينا القصة دي فكأن بعض الناس ممكن يقع في قلوبها تنقص يونس عليه السلام، أن يونس خرج من غير أن يؤذن له ثم عوقب على هذا الفعل، فكأن بعض القلوب قد يقع فيها تنقص لقدر النبي يونس عليه السلام، فعظمه الله عز وجل وسمى السورة باسمه تعظيما ليونس عليه السلام. وإحنا قلنا لكم قبل كده أن العبرة بتمام النهايات لا بنقص البدايات. وهذا المعنى يا جماعة إحنا طبعا كنا نبهنا عليه في قصة موسى مع الخضر، لما موسى وقع فيه ما وقع فيه ووقع في قلبها أنه ليس في الدنيا أعلم منه، فلامه الله عز وجل، وقلنا العبرة بتمام النهايات لا بنقص البدايات، وكيف أن هذا الوقع الذي وقع في قلبه والنطق الذي نطق به كان مآله إلى ما آل إليه أمر. الشاهد يونس عليه السلام لما كان منه هذا، ولم يقص الله عز وجل علينا من خبره إلا هذا الموقف فقط، فلذلك نبه الله عز وجل على فضله بأن سمى السورة باسمه. وبعدين نشوف كده في سورة الصفات، وإن بالتأكيد وإن يونس لمن المرسلين، شوف كم مؤكد في الآية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. ده برضو دفع للإهام الذي قد يقع في القلوب، لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. أنا دي عايد على مين؟ يعني الواحد يقول أنا خير من يونس بن متى، قول موجود لأهل العلم، ولعل الأقرب أنا عايد على النبي عليه الصلاة والسلام، إنه ما يتصور أن أحد هيقف يقول أنا أفضل من النبي، لكن ممكن يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير من يونس بن متى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، خير من يونس بن متى. طب هو النبي خير ولا مش خير؟ بلا شك هو خير صلى الله عليه وسلم، بل هو سيد ولد آدم كما قال هو عن نفسه. طيب ليه النبي قال كده عليه الصلاة والسلام؟ وفي الحديث الآخر: لا تفاضلوا بين الأنبياء. ما تجيش تقول النبي ده أحسن من النبي ده والنبي ده أفضل من النبي ده. طب هو الأنبياء ألم يقع بينهم التفاضل؟ وقع، بل قاله الله عز وجل، قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ثم بين أوجها من هذا التفضيل، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأتينا إلى آخر الآيات. يبقى الأنبياء وقع بينهم التفضيل بلا شك، ونحن نعلم منهم أناسا بأعينهم أفضل من أناس، كما نعلم أن الرسل أفضل من الأنبياء، وأن في الرسل أولو العزم هم أفضل من غيرهم من الرسل، وأن أولو العزم بينهم التفضيل، فمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الجميع. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفاضلوا بين الأنبياء. طب كيف وهو صلى الله عليه وسلم فاضل وقال أنا خير ولد آدم ولا فخر؟ إزاي نجمع بين الكلام ده؟ قال العلماء، وده ليه تعلق بالدرس، قال العلماء: الذي نهي عن أن يتم التفاضل بين الأنبياء على وجه فيه تنقص لأحدهم، ده المنهي عنه، يعني ما تجيش تفاضل بين الأنبياء فتقول فلان أفضل من فلان على وجه فيه تنقص من الآخر المفضول، هذا مع مفهوم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما كان أشد الأنبياء توهما من حيث التنقص هو يونس عليه السلام، اختصاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، أنا خير من يونس بن متى. واضح يا جماعة؟ طبعا عقيدة أهل السنة أن الأنبياء أفضل الخلق جميعا ولا أحد يفضل على نبي، خلاص. كان في كتاب اللي هو العظماء 100، وهو ده اسم الكتاب أعظم محمد، دي ده من تصرف من المترجم أنيس منصور لما ترجم الكتاب هو اللي زود أعظم محمد، وإن كان صاحب الكتاب أصلا حاطط أن الأول محمد فعلا، لكن في العنوان ما فيش أعظم محمد عليه الصلاة والسلام. على كل حال من اعتقد ما في الكتاب كفر، مع أن أعظمهم مين؟ محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه هو خلى تاني واحد نيوتن وبعد نيوتن عيسى عليه السلام، خلاص. وإن كان بعضهم يعني هو كده كده هو ما كانش مسلم، لكن بعضهم قال ده هو يقصد من حيث التأثير يعني في الكون وكده. على كل حال نحن نعتقد أن الأنبياء كلهم أفضل ممن دونهم، نبي واحد أفضل من جميع البشر، ثم بعد الأنبياء مين؟ أبو بكر رضي الله عنه، أول واحد بعد الأنبياء أبو بكر أفضل الكون بعد الأنبياء. ولما نقول أن أبو بكر هو أفضل الأمة يعني أفضل الأمة بعد عيسى، لأن عيسى ينزل في آخر الزمان من هذه الأمة ويصلي بصلاة المسلمين. على كل حال لو قلنا أبو بكر أفضل الأمة على الإطلاق فنعني بعد عيسى عليه السلام. طيب سورة الصفات، لأنها طبعا أبسط المواطن كما قلنا، قال الله عز وجل فيها وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ذكرنا لكم أن يونس عليه السلام أرسله الله عز وجل إلى قوم، فأبق، ولفظ الإباق ده العبد الآبق الذي هرب من سيده، ده معنى اللفظ أبق إلى الفلك المشحون. يونس عليه السلام اختلف في ذهابه إلى السفينة هل كان قبل ما يروح للقوم ولا بعد ما راح لهم على قولين، فبعض العلماء ذهب إلى أن يونس عليه السلام إنما ذهب إلى السفينة قبل أن يذهب إلى القوم أصلا، قالوا أن كان في ملك في بني إسرائيل، هذا الملك هو الذي كان يسوس بني إسرائيل ويسوس الأنبياء وكان مؤمنا، وكان في عدة أنبياء في بني إسرائيل، فكان الله عز وجل يوحي إلى نبي منهم الأمر فيبلغ النبي الملك بالأمر فيسوس الملك الناس وفيهم الأنبياء بهذا الأمر، فأوحى الله عز وجل إلى نبي من الأنبياء أن يبلغ الملك أن يرسل نبيا إلى قرية كذا، فبلغه النبي فأتى هذا الملك إلى يونس عليه السلام وأخبره أن يذهب إلى إيه؟ إلى تلك القرية، فقال يونس وهل سماني لك ربي؟ يعني ربنا قال لك أنا بالذات؟ فقال لا، فخرج آبقا كي لا يتحمل تكلف الرسالة ودعوة هؤلاء القوم. قالوا وكان يونس عليه السلام في صدره ضيق، يعني كان في كان ده خلق لي انه كان في صدره نوع من الضيق، خلاص. على كل حال استصحبوا احنا بنتكلم الكلام ده يا جماعة عدم التنقص ليونس عليه السلام، لا ينبغي لأحد أن يتنقص من يونس عليه السلام. فأبق يونس كي لا يحمل هذه الرسالة إلى تلك القرية، فأبق إلى الفلك المشحون. دي رواية. رواية أخرى طبعا جل الروايات التي نذكرها من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، قال صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، خلاص وده واجبنا تجاه الإسرائيليات يا جماعة اللي أتانا عن أهل الكتاب، وكان من أكابر الصحابة من يروي عن بني إسرائيل، ابن عباس نفسه ترجمان القرآن كان أحد الرواة عن بني إسرائيل وغيره من الصحابة. على كل حال واجبنا تجاه الإسرائيليات إيه؟ الإسرائيليات دي حاجة من ثلاثة، حاجة من ثلاثة، إما أن يأتي القرآن موافق لها، وإما أن يأتي القرآن مخالفا لها، وإما أن يسكت القرآن عنها. ثلاث أنواع من هم شرائع. إما بني إسرائيل يروا شيء فنبص في القرآن نلاقي القرآن في نفس الحاجة، أو يروا شيء فنبص في القرآن نلاقي في حاجة عكسها ضدها تنفيها، أو يروا شيء ويسكت عنه القرآن. فلو جاء القرآن موافق لها نصدقه ونعتقد أن هذا مما لم يحرف من كتبه، وإذا جاء القرآن مكذبا لها نكذبها ونعتقد أنها مما حرف. وإن سكت عنها القرآن هو ده القسم بقى اللي كان فيه، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج لكن لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لعل يكون ده اللي حصل الله أعلم. والقرآن عادة القرآن يا جماعة أنه لا يدخل في تلك التفاصيل، القرآن يأتي بألفاظ مجملة نستفيد منها الفوائد فقط، ما يدخلش في التفاصيل دي. بنو إسرائيل كانوا مولعين بتلك التفاصيل، اسم القرية إيه وكان فين مكانها ولما خرج من أي طريق ورجع إزاي، هذه التفاصيل كانوا مولعين بها. على كل حال دي رواية موجودة عندنا إن هو أبق إلى الفلك قبل أن يرسل إلى القرية. الرواية الثانية اللي أنا قدمتها إن هو ذهب إلى القرية فدعاهم فلم يؤمنوا فأنذرهم العذاب، ثم خرج كما قال الله عز وجل مغاضبا في سورة الأنبياء، خرج مغاضبا عليه السلام ودون أن يأذن الله عز وجل له، خرج بغير إذن من الله عز وجل، فحدث له ما حدث والتقمه الحوت. يبقى دي الرواية الثانية. على كل حال على الرواية الأولى يبقى يونس عليه السلام لم يصبر للحكم الشرعي، وعلى الرواية الثانية يبقى يونس عليه السلام لم يصبر للحكم القدري. تاني احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت بقى اللي بيحضر وقلنا ان في حاجة اسمها حكم شرعي وحكم قدري. حكم شرعي افعل ولا تفعل، ربنا بيأمرك وينهك. الحكم القدري يعني ما يجري في الكون، وأنت مأمور أن تصبر على الأمرين جميعا، تصبر على الحكم الشرعي يعني تصبر على فعل الطاعة وتصبر عن فعل المعصية ما تعملهاش، وده اسمه صبر على الحكم الشرعي. وتصبر على الحكم القدري يعني أن إذا وقع قدرا ما تكره تصبر ولا تجزع، وفوق الصبر الرضا بهذا القدر. واتكلمنا عن الموضوع ده مش عايزين ندخل فيه تاني، لكن على المعنى الأول أن يونس لما أتاه الأمر أن يذهب إلى قوم كذا وبلغهم فلم يصبر على ذلك، هنا عدم صبر على الإيه؟ على الحكم الشرعي. طيب لو على الرواية التانية أن يونس عليه السلام ذهب وبلغ فلم يستجيبوا فضاق بهم ضرعا ثم خرج من بين أظهرهم، هنا لم يصبر على الإيه؟ على الحكم القدري. ولذلك يا جماعة كان من أهم الدروس المستفادة من قصة يونس الصبر. أنا قلت لكم ربنا سبحانه وتعالى في القصة دي بالذات نص على الفوائد في أكثر من موطن، فتروح على طول على سورة القلم تلاقي أصلا القصة كلها ذكرت لهذا المعنى. يقول الله عز وجل لنبيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. يبقى فاصبر لحكم ربك دي، فاصبر لحكم ربك الشرعي بأن تستمر على الطاعة ومن الطاعة الدعوة إلى الله عز وجل، وأن تستمر على البعد عن المعصية، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية، ثم اصبر لحكم ربك القدري، يؤمن بقى ما يؤمنوش اصبر، يصيبك في أثناء دعوتك ما يصيبك من الأذى اصبر. فتلاقي في سورة القلم يقول الله عز وجل فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. ارجع بقى لسورة يونس تاني، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى سورة يونس آخر آية فيها يختمها بإيه؟ قال الله عز وجل واتبع ما يوحى إليك واصبر، آخر آية في سورة يونس. هو ده الدرس، ده الدرس المستفاد من قصة يونس. اتبع ما يوحى إليك من ربك، يعني اتبع الأمر أو الحكم الشرعي واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. يبقى أول درس نستفيده احنا يا جماعة الصبر. الصبر ده لأنك في طريقك إلى الله عز وجل الطريق مش سهل، الطريق مش سهل، الطريق فيه عقبات، وهذا قدر الله عز وجل، وسبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعلهم يسألون، قدر فيما قدر سبحانه وتعالى أن تكون الجنة محفوفة بالمكاره، قدر سبحانه وتعالى، وقدر فيما قدر سبحانه وتعالى أن تكون النار محفوفة بالشهوات. الطريق ليس طريقا سهلا، هتبتدي تتدين يظهر عليك السمت مثلا، واحد هيلتحي ولا واحد هيواظب على الصلاة في المسجد، ولا هتلاقي فيه بعض المضايقات ممكن من أقرب الأقربين لك حتى أبوك أو أمك، سيان بقى خوف، ممكن يبقى الأب والأم خايفين على ابنهم مثلا، أو الإعلام عمال ملخبط دماغات الناس، فاكرين أي واحد له مثلا سمت معين يبقى متطرف وإرهابي، فهو خايف عليك، أو عارف أن أنت صح وكل حاجة بس برضو خايف عليك ينالك بعض الأذى ولا شيء. ممكن يعني مش لازم يبقى الأب وحش ولا الأم وحش. خلاص أنا كنت أعرف صديق ليا كان أبوه ما شاء الله لحيته كده، كان يقول له يا ابني لولا أنا عارف أنه حرام كنت قلت لك احلق لحيتك. الأب نفسه ملتح، لكن الجبلة بقى ما هي مش مستحمل ممكن ابنه يجرى له حاجة أو شيء. على كل حال هتلاقي عداء امرأة محجبة حجاب كده هو، وبعدين قالت طب نلتزم بقى ونلبس عباية ولا نلبس طرحة طويلة شوية ولا خمار، هتلاقي مضايقات، مضايقات دي ممكن تكون من زوجها نفسه، ممكن تكون من جيرانها، من أمها، من أختها، لو ما اتجوزتش انت كده هتبول ومش هتتجوزي، مضايقات. والشيطان يخوف أولياءه الفقر، يعني أنا أقرب من ربنا وربنا يضيعني، يا ابني احلق لحيتك انت كده مش هتشتغل، يعني انا مقرب من ربنا ربنا هيضيعني مش هشتغل، يا بنت الخمار انت لسه ولا العبال انت مش هتتجوزي مش هتجوز ليه، ربنا هيعاقبني ان انا قربت له فمش هتجوز، من ظن هذا بالله فقد ظن بالله ظن السوء. هي يا جماعه ابتلاءات، ابتلاءات انت بتقابلها في حياتك، هتصبر قليلا هتجد الفتوحات من الله عز وجل. ابتلاءات، الدنيا دي كلها امتحانات، تخلص امتحان عشان تدخل في امتحان، كلها امتحانات. فالواجب اصبر، اصبر على الأمر الشرعي، الأمر الشرعي بقسمين، أمر شرعي يعني الطاعة، هطيع ربنا سبحانه وتعالى في ذات نفسي، والأمر الثاني الشرعي يعني المعصية، هبعد عن المعصية في ذات نفسي. ويدخل أيضا في الدعوة إلى دين الله عز وجل، لما تعمل كده هتؤذى، ده مش بفول عليك، هو ده ورقة قال كده للنبي عليه الصلاة والسلام، ورقة ابن نوفل، وكان يقرأ كتاب يهود، لما أتى النبي أول مرة عليه الصلاة والسلام ونزل عليه جبريل وما يعرفش حاجة النبي خالص عليه الصلاة والسلام، وزملوني زملوني القصة طويلة، فخديجة أرسلت إلى ورقة، فلما النبي عليه الصلاة والسلام قص عليه القصص قال إن هذا لهو الناموس الذي أتى موسى، ثم قال ورقة ليتني فيها جذعا شابا قويا يعني أنصرك إذ يخرجك قومك. فتعجب النبي قال أو مخرجيهم؟ قال ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. فكل إنسان هيستقيم وهيحاول يتسنن لابد أن يحصل له شيء من هذا العداء، هذا كلام ورقة إلا عودي. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. وكان بعض السلف إذا مر عليه أيام أو شهور لم يبتلى اتهم نفسه، هو أنا ليه لا أبتلى؟ وطبعا هذا ليس فيه تمني البلاء، نحن منهيون عن تمني البلاء، لكن يتهم نفسه، يعني يقول لو أنا كنت كويس كان زمان في بلاء أصابني ولا حاجة عشان أنال مرتبة الصبر. يبقى ده أول درس يا جماعة نستفيده من قصة يونس، إنك تصبر على الحكم الشرعي وأن تصبر على الحكم القدري. الحكم الشرعي ذكرناه، الحكم القدري بقى بلاء يقع لنفسك أنت اصبر، بلاء يقع في زوجك في ولدك اصبر، بلاء يقع في أمتك اصبر، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. وهذا أول الدروس المستفادة من قصة يونس عليه السلام، اصبر. الدرس الثاني المستفاد، ولابد أن الدرس ده يلحق على طول بدرس الصبر، هنستفيده أيضا من موطنين. في سورة الأنبياء قال الله عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. فين الدرس؟ قال: وكذلك ننجي المؤمنين. هذا هو الدرس الثاني، والدرس ده لازم تلحقه على طول بالصبر. وكذلك ننجي المؤمنين، ذكره الله عز وجل في سورة الأنبياء وذكره في سورة يونس. شو بقى سورة يونس مجمع الدروس ازاي؟ يبقى صحيح سورة يونس لم تذكر يونس إلا في آية واحدة، لكن الدروس اللي هتستفيدها من قصة يونس موجودة في السورة. الآيات اللي احنا ذكرناها في سورة يونس أو الآية اللي هي الآية 98: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. دي الآية 98. الآية 103 يعني بعد الآية دي بحوالي 5 آيات، يقول الله عز وجل: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. يبقى يا جماعة وانت بتصبر، علشان تصبر لابد من أمور تعينك على الصبر. من هذه الأمور أن تتلمح حسن العاقبة، ده يخليك تصبر. لما تيجي أنت عاوز تصبر على بلاء أصابك أو تصبر على الحكم على الحكم الشرعي فتمتثل الطاعة وتجتنب المعصية، مش قادر، عاوز توضي بصرك مش عارف، عاوز تنزل تصلي الفجر في المسجد مش قادر، تمشي على سطر وتسيب 10، عاوزة تلبسي الحجاب الشرعي المظبوط خايفة، عاوزة تبطلي قعدة غيبة ونميمة مع النساء مش قادرة، هي حياتي كلها كده. ايه اللي يخليك تصبر؟ من هذه الامور التي تجعلك تصبر ان تتلمح حسن العاقبة. عارفين يا جماعة دي حاجة اصلا في بني ادم، يعني العقلاء من بني ادم لما يحبوا يعملوا حاجة تلاقيه يتحمل مشاق كتيرة جدا علشان في حاجة حلوة في الاخر هتحصل، مش كده؟ عموما يعني انت بتحب الدراسة، يعني مفيش حد بيحب الدراسة، تستحمل بدل السنة 10، ليه؟ عينك على ايه وقتها؟ على بعد التخرج. طب اتخرجت؟ لا ما سكتش، ده انا روحت عملت ماجستير وانا كاره، وهعمل دكتوراه وانا مش عاوز. طب ليه؟ عينك على ايه؟ على النتيجة. طول ما انت عينك على النتيجة هذه النظرة تجعلك تصبر. معلش استحمل شوية، كلها خلاص هاني، كلها سنة، كلها 2، وتنول اللي انت عاوزه، ومثلا تتثبت، الراتب يزيد، هتبقى مطلوب في السوق، مش وهكذا. ايه اللي خلاك تستحمل؟ ايه اللي خلاك تصبر؟ نظرتك الى العاقبة. فانت خلي دي قدامك. الدرس الثاني من سورة يونس او من قصة يونس: وكذلك ننجي المؤمنين. المؤمنين اللي هم عملوا ايه؟ اللي هم صبروا على الامر الشرعي وصبروا على الامر القدري. ترى الله عز وجل سيضيعهم؟ زي ما قلت لك، لما هتلتحي ربنا هيضيعك، لما تلبسي حجاب شرعي ربنا هيضيعك، هذا سوء ظن بالله عز وجل. ربنا في الحديث بيقول: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. مش هيسيبك ويتخلى عنك. الحديث الثاني: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين. شغل إيه اللي انت خايف عليه؟ عريس إيه اللي خايف يطير منك؟ ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. يبقى تصبر، ويبقى عينك على الآية التانية: كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. تبقى عارف ان في صبرك على الطاعة، وصبرك عن المعصية، وصبرك على الأقدار المؤلمة، في ذلك نجاتك. مش اول يا جماعة ما تتحطوا قدام امتحان دنيا قدام دين، وده احنا استفدناه من قصة اصحاب الكهف. اول ما تتحط في امتحان دنيا قدام دين تترك دينك. طب امتى هيثبت لك دين؟ امتى؟ لابد في كل واحد في حياته، فينا في حياته هيقابل مواقف كده، مواقف فارقة هتؤثر في حياتك. زي ما انت في حياتك كده كان ادبي ولا علمي، وقاعد متحير ادخل ده ولا ده، طب اخش الكليه دي ولا دي، حاجه ضخمه وتجمع الناس ويا جماعه. كذلك في حياتك هيقابلك مواقف كده، مواقف ربانيه، هتلاقي نفسك بتقول لنفسك كده: دنيا ولا دين؟ اختار دنيا ولا دين. الاختيار ده له ما بعده، مش اختيار واحد وهيعدي. الاختيار ده له ما بعده، إما ثبات وفتوحات من الرب سبحانه وتعالى، ونجالك في عدة مواقف هتقابلك بعد كده في حياتك. ربنا هينجيك بالموقف ده، وهيجي معنا في سورة يونس المعنى ده. ربنا هينجيك باختيارك هذا، وإما العكس. في يا جماعة ناس في الدنيا ربنا قال عنهم: ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. في ناس عايشة بينا كده، الناس دي ممكن اكون انا منهم، ممكن تكون حضرتك منهم. بكثرة معاصيك وإيثارك للدنيا في كل موقف كره الله عز وجل انبعاثك للطاعة. عاوز اصلي الفجر مش قادر اصحى، عاوز اكون في قوافل الصائمين الاثنين والخميس لا اوفق، عاوز اقيم الليل ما بيحصلش، أبر أصل رحمة، أحج أعتمر، معايا فلوس وعندي بدن وعندي صحة، محروم ليه؟ ولكن كره الله بعثهم. كلمة توجع إن ربنا سبحانه وتعالى كره أن يراني أو يراك في الصف الأول، دايما واقف آخر صف. كره أن يراك في صلاة الجمعة مبكرا، كره دايما تيجي بعد ما الإمام يطلع على المنبر. كره أن يراك تمسكين بالمصحف بكتاب الله على طول قاعدة مع جيرانك، على طول قاعدة مع صحباتك، على طول قاعدة مع عم قدام تلفزيون بتغتاب وبتنمه، ساعات بتضيع. فين وردك؟ فين حظك من القيام؟ فين خلواتك بربك؟ كره الله عز وجل أن يراك على تلك الحال، ولكن كره الله بعثهم. ده كله بإيه؟ اختيارات بتقابلك في حياتك، اختيار له ما بعده. وربنا قال كده: وكذلك ننجي المؤمن، كذلك حقا علينا ننجي المؤمن. ينجيك من بلاءات ومن عقبات هتقابلك بعد كده باختيارك هذا، بصبرك على الصبر على الطاعة، وصبرك على المعصية، وصبرك على الأقدار التي ستصيبك في ذات الله عز وجل. كذلك من الدروس المستفادة من قصة يونس وأشرنا إليه من شوية، وإن يا جماعة العبادة في زمن الرخاء ستجد أثرها في زمن الشدة. ده اللي احنا سايقينه، قلنا لكم انك اختياراتك دي هتلاقي لها اللي بعدها في زمن بقى البلاءات والشدائد وكده، هتلاقي تثبيت من ربنا، وهتلاقي فتوحات، وهتلاقي سكينة تلقى عليك. ليه؟ لأنك كنت في يوم من الأيام كنت صالحا، لأنك في لحظة من اللحظات آثرت مرضاة ربك على شهوة نفسك. اوعى تفتكر انها بتعدي، والله ما بتعدي. موقف من المواقف راودتك نفسك على شهوة محرمة او على فعل او على معصية، فما ردك الا الخوف من الله، الا حب الله، الا إيثار ما عند الله. والله ما هتعدي، هتلاقيها. قال الله عز وجل عن يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ما الذي نجى يونس؟ أنه كان من المسبحين. كان من المسبحين على أحد قولي أهل العلم هو المشهور أنه كان في زمن الرخاء مسبحا، كان من المسبحين. من المسبحين إما هو التسبيح المعروف، وإما من المسبحين يعني من المصلين. الصلاة تسمى سبحة، جت ولا ما جتش دي؟ سبحة الضحى والحاجة دي جت، وجت في القرآن، جت في القرآن. قال الله عز وجل في سورة الإنسان، قال إيه؟ وسبحه ليلا طويلا. سبحه هنا يعني صلي له، صلي له ليلا طويلا. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت مسبحا لأتممت. عارفينه في الايه، في السفر. ابن عمر لما جم صلى الصلاة ركعتين، فالناس يعني هتصلي السنة او كده او يعني، فقال لهم: لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو هصلي السنة اتم من باب اولى. بعض الناس ما تفهمش الحديث فيقول لك في السفر ما تسبحش، خلص الصلاة وخلاص ما تقعدش تسبح. مشكلة أخذ العلوم على غير يعني من غير أشياخ يثبتون لك العلم ويفهمونك معنى ما تقرأ، يعمل مشاكل ضخمة. شوف هو أرى الحديث: لو كنت مسبحا لأتممت. فقال: خلاص ما فيش تسبيح في السفر. قال لي واحد صاحبي تدين كده، وبعدين هو كان ليه شعر ناعم كده، لقيته أنا بعد ابتدى يتدين شوية كده، كل ما يجي نازل ألاقي مالي شعره كريم، وفي عز التراب يحط كريم، شعره ينزل يطرب ويبقى متضايق. قلت له: يا عم أنت إيه اللي يعني جبرك على كده؟ قال لي: أصل في حديث من كان له شعر فليكرمه. فهو فاكر فليكرمه دي يعني يحط كريم، يكرمه يعني يحط كريم، يكرم يعني يصرحه، يعني مش لازم كريم يعني كل، لكن هو فهم كده اللفظ يعني فليكرمه فحط كريم. أحد واحد من الدعاء يعني كان بيحكي لي، واحد صديق أو حاجة دخل عليه بيموت، مش عارف ياخد نفسه، فبيقول له: مالك يعني؟ قال له: مالي بس يعني أعترض على السنة. قال له: طب إيه السنة يعني؟ قول لي إيه اللي حصل. قال لي: ولا حاجة، رحت عند ناس عازميني على الغدا، فعازمينه على لحمة ضاني، فكل شوية يقوم حاطين له حتة دهنة، دهن ضاني. فقال لهم: يا جماعة ما باكلش الدهن. قالوا: لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن. وفعلا في حديث كده انه كان لا يرد الدهن. الدهن هنا اللي هو العطر، العطر كان بيصنع من الزيوت، فهو كان لا يرد الدهن. الدهن اللي هو العطر ما كان يرد عليه الصلاة والسلام. فهم الناس مش فاهمة، فكان النبي لا يرد، والراجل معظم للسنة فعلا في حديث: والله يوم واكل الدهن هو يخلص الحتة يروح مدي له التاني. شاهد يا جماعة، هذا العلم لابد أن يؤخذ عن أهله. كان العلم في صدور الرجال، فصار العلم في الكتب ومفاتيحه مع الرجال. مش أي حد يهجم على العلم كده، لابد أن يأخذ عن من تضلع منه و يعني تمرس وجلس على يد الأشياخ وهكذا. قالوا إيه؟ ومن أخذ العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يصير أضل من تومة الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. يقول كان في واحد اسمه تومة وكان يتعاطى الحوا، ولا كان حكيم ولا بتاع، كان يقول، فكان يقعد يهجس حكيم بقى. فكان من الحاجات اللي قالها يا جماعة الرجالة فقرة وبتاع، مش لازم جواز ولا مهر ووجع دماغ، تصدقوا بالبنات على الرجالة خالص، كل واحد عنده بنت يتصدق بها على راجل. فايه ضل، لانه ما اخذ العلوم عن الشيوخ. على كل حال نرجع تاني، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه ما الذي نجى يونس، عبادته في زمن الرخاء، عبادته في زمن الرخاء. يبقى انت زمن الرخاء ده اغتنمه. في بعض الاثار أن يونس عليه السلام لما دعا في بطن الحوت قالت الملائكة يا رب هذا صوت معروف من بلاد غريبة، فقال الله عز وجل أما تعرفون ذلك، قالوا ومن هو، فقال الله عز وجل ذلك عبدي يونس، قالوا عبدك يونس الذي لم يسمعوا، قالوا عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة. هو ده يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة؟ قال نعم. قالوا يا رب، أفلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ شفعت فيه الملائكة، قال الله عز وجل بلى، فأمر الله عز وجل الحوت فطرحه بالعرض. وهذا هو الشاهد، قالوا يا رب أفلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء. فلولا أنه كان من المسبحين. يا جماعة أنت النهاردة في رخاء وعافية، لا تدري ما يهجم عليك غدا. أنت النهاردة قاعد في بيتك وعندك الوقت انك تنام بدري علشان تصحى تصلي نص ساعة قبل الفجر، عندك القوة انك تتسحر عشان تصوم، عندك الوقت انك تفتح المصحف وتقرأ جزء واثنين وثلاثة وخمسة، ما تدري ما يصنع بك غدا. هيجي عليك يوم هتتمنى ان كان ليك هذا الرصيد من العمل الصالح لتنجو به في محنة ولن تجده. فبادروا، كما ذكرنا الحديث قبل كده، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. الذي ينجيك من الفتن أن تبادر بالعمل في وقت الرخاء، حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، حديث معروف ومشهور أظن كله عارفه، عشان بس ما نطولش يعني ونذكر الحديث بطوله. ما الذي نجاهم؟ وقعوا في البلاء. ما الذي نجاهم؟ عمل صالح في وقت الرخاء. واحد قام عن ابنة عمي وهي أحب النساء إليه، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنه، تنفرج الصخرة شيئا. والتاني له أجراء وبعدين ينمي المال لأجيره، فيدعو الله عز وجل بعمله الصالح فتنفرج الصخرة قليلا، بس مش عارفين يطلعوا. والتالت، تخيل بقى ان انت اربعة، انت الرابع بتاعه. الاول دعا انفرجت مش عارفين يطلعوا، التاني التالت بتدور عليك بطل. هتقف بقى تتوسل لله عز وجل بعمل عظيم. خلي بالك الاعمال اللي توسلوا بيها مش اعمال عادية، اعمال عظيمة. يعني الذي يقوم عن المرأة في هذا الموطن ده عمل مش اي حد يطيقه. الراجل اللي خد الأجر بتاع الأجير ما خدش أجره، كان ممكن يشيلهوله ولما يجي يسأل خد يا عم فلوسك، ما عملش كده، عمل له في ماله. طيب عمل في المال المفروض يأخذ نظيرة عملي، يعني يبقى أنا شريك معاك، أنت صحيح كان ليك فلوس أنا اللي نمتها لك، يبقى أنا النص وأنت النص، ما عملش كده. قال له كل ما هنا لك أجمع، كل ده بتاعك. قال يا عبد الله لا تهزأ بيه، تاني فاكره بالتالي عليه ده انا كان ليه اجره يوم. قال اني لا اهزأ لك كل ما هنا لك اجمع. فاخذه كله وانصرف. التالت كان معلبا وكان لا يسقي ولدا ولا مالا قبل ابويه بر عالي. وبعدين نأى به طلب الشجر يوما هو كان حطاب فرجع متأخر أبوه منامه لو شلهم اللبن بتاعهم وساق الأطفال والعبيد يبقى بر ولا مش بر؟ بر. ما عملش كده. طيب لو قال للولاد والعبيد ما حدش هيشرب غير لما أبوه يوم يشربوا يلا تفضلوا ناموا وأنا هنام وما نبقى نصحى يبقوا يشربوا وبعدين تشربوا. لو عمل كده كان هيبقى بر ولا مش بر؟ بر عالي. ما عملش كده. عمل ايه؟ فضل واقف ماسك اللبن لغاية ما ابوه ويصحوا عشان يشرب. اعمال غير عادية لازم يقالك عمل غير عادي محدش يعرفه خبيئة بينك وبين الله. عمل غير عادي. هو بكر بن عياش الامام شعبة هو بكر بن عياش احد القراء اما حضرته الوفاة قال لولده ترى الله عز وجل يضيع لأبيك 40 سنة يختم القرآن كل ليلة؟ في موقف الرجاء خلاص بيموت فبيرجي نفسه بعمله الصالح. ما كان أحد يعرف عن إمام شعبة أنه بيعمل كده. ترى الله عز وجل يضيع لأبيك 40 سنة يختم القرآن كل ليلة. عمل غير عادي. لابد لنا من أعمال مثل هذه حتى إذا وقع البلاء وجدنا رصيدا من تلك الأعمال الصالحات التي تنجي. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين بأي شيء؟ بعملهم الصالح وصبرهم على هذا العمل. بعملهم الصالح وصبرهم على هذا العمل. وكل يصل لما خلق له يا جماعة. ممكن واحد يبقى عمله الصالح في العلم نهمه في العلم يكثر منه ويفعل فيه فعلا غير عادي يتلف بدنه في طلب العلم. واحد نهم في العبادة يكثر منها عبادة بعينها يكثر منها. واحد نهم في الجري على الأرامل والمساكين والأطفال وهو حرق يعني بتاع حركة ما يعرفش يتعلم ما يعرفش لكن يقدر يسعى في خدمة الأرامل في خدمة اليتامى في كذا يعمل عمل غير عادي. لازم يبقى ليك عمل غير عادي وحاول تخبيه حتى عن زوجك. زوجتك اللي معاك في البيت ما تعرفوش. ذكر عن بعض السلف أنه صام 20 سنة لا يعلم أحد بصيامه. كان إذا خرج من بيته أخذ معه رغيفين فتصدق بهما في الطريق فيظن أهل البيت أنه أفطر في السوق ويظن أهل السوق أنه أفطر في البيت. 20 سنة. أنت إيه عملك؟ نرجع للسؤال تاني. أنت الرابع والدنيا واقفة عليك كان إيه اللي هيحصل؟ ما كان زمان في حديث ولا كان زماننا بنحكي كان زمان ماتوا خلاص. يبقى يا جماعة من الدروس العظيمة في قصة يونس أن الله عز وجل ينجيه عباده المؤمنين بالعمل في السراء في حال الرخاء. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني عشان ما نطولش عليكم لكن عاوزين بس ننبه على إيه مسألة هنا ممكن برضو ناس إيه يعني تشكل عليهم في سورة الأنبياء. وذا النون النون اللي هو الحوت النون هو الحوت خلاص. ولعلم من المناسبة في سورة القلم أن السورة بدأت بنون نون والقلم وما يسترون وختمت بذكر الحوت. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. فهذه مناسبة. فقال الله عز وجل هنا وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. يعني إيه ظن أن لن نقدر عليه؟ ظن أن لن نقدر عليه هنا مش يعني مش هنقدر عليه وإلا فهذا ظن كفري. إنسان يظن ربنا مش هيقدر عليه
هذا لا يجوز لأحد المؤمنين فضلا عن أن يكون نبيا. نقدر هنا يا جماعة يعني نضيق، نقدر تأتي في اللغة بمعنى نضيق. قال الله عز وجل: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. من قدر يعني إيه؟ قال تعالى: فلينفق ذو ساعة من سعته. طب اللي قدر عليه رزقه ما ينفقش، ينفق برضه. اليد العليا خير وحب وضع من اليد السفلى. جنيه عم المشكلة، انفق 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 عليك، ده وعد من ربنا. على كل حال قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه، خلاص. وقال ايه في سورة الفجر برضو؟ فمن الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، فيقول ربي أكرمه. وأما إذا ما ابتلاه فإيه؟ فقدر عليه رزقه، قدر يعني ضيق عليه رزقه. فهنا ظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أنه بفعله هذا لن يلام ولن أضيق عليه. يعني ظن أنه لما الناس بقى ما أمنتش وخلاص وطلع من القرية، ظن أنه ما عملش حاجة ربنا يضيق عليه بيها، يعني خلاص الناس ما أمنتش بقى وأنا خلاص هعمل تاني، راح طالع وماشي. الفوائد بصراحة كتير يعني. فالواحد طلع يونس عليه السلام، الله عز وجل لا يحابي أحدا، لا تأمن أن يعاملك الله عز وجل بما عمل به نبيه يونس. يونس عليه السلام أخطأ خطأ واحدا فوقع له ما وقع، خطأ واحد، وخطأ كان متأولا فيه، سواء على تقدير الأول اللي هو الملك وقال له روح وما راحش لأنه عارف أنه ممكن ما يتحملش الأعباء، فقال لك خلاص طالما ربنا ما سمنيش أنا همشي شوف واحد تاني. موسى الأول كده قال له: هل سماني ربي لك أنا بالذات؟ قال له: لا. أو على التقدير التاني أني خلاص دعيت قومي ما أمنوش، فهو متأول ظن أن لن نقدر عليه، مش هنضيق عليه، ومع ذلك كيف أعمله الله عز وجل على خطأ واحد؟ إحنا فين بقى؟ آدم يا جماعة، آدم أخرجه الله عز وجل من الجنة بذنب واحد. تفتكرش الدنيا سهلة؟ الله عز وجل كما أنه هو الغفور الرحيم فعذابه هو العذاب الأليم. الله عز وجل الذي شرع القتل رجما في قدر الأنملة يدخلها الرجل في فرج محرم، وأوسع الظهر ضربا في كلمة قذف تقال، لا تأمن أن يعاملك بمثل هذه المعاملة، لا تأمن. ذنب واحد أخرج آدم من الجنة، ذنب واحد فعل بيونس ما فعل. كما قال أحدهم: تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد. أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد؟ لا تأمن. والله عز وجل قال: لا دي حياة صعبة عليها جدا، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. دي الواحدة هترعب. ربنا بيكلم، تخيل ربنا بيكلم عائشة رضي الله عنها وغيرها من نساء النبي يقول لهم كده يضاعف لها العذاب ضعفين، مش دي المرعبة؟ ختام الآية المرعب. وكان ذلك على الله يسير. حتى لو عائشة، حتى لو ميمونة، حتى لو حفصة، حتى لو زينب، كان ذلك على الله يسير. إلا أشد منها: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ده النبي وحشاه أن يشرك، فالخطاب له المقصود الأمة، لكن شوف الخطاب: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا. وانت بقى نفسك كده بتراودك على ذنب، ذكرها بالمعنى ده، لعل هذا الذنب هو الموجب للسخط، لعل هذا الذنب هو الموجب للبعد، لعل هذا الذنب هو المغلق لباب التوبة. انت ما تعرفش هو ذنب واحد هيحولك، هيحولك من واحد ربنا سبحانه وتعالى يحوطه ويأخذ بيده ويقربه إليه إلى شخص كره الله بعاثة. ذنب عمل الله عز وجل الأنبياء بهذه المعاملة. فما وزنك أنت عند الله؟ أنت وزنك قد إيه يعني؟ آدم خلقه الله بيده وأسجد له ملائكة، أنت مين؟ إيه الجرأة اللي أنت فيها دي؟ السامع والمتكلم، إيه الجرأة دي؟ فعاقبه الله عز وجل فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني وهو ملوم وهو فاعل ما يلام عليه. آخر فايدة بسرعة في خمس دقائق نختم بيها، إن القرية يا جماعة لما آمنت بسبب ولا بدون سبب، قطع الله عز وجل عنها الأسباب. النبي الداعية يخرج من بين أظهرهم، ويشاء الله عز وجل أن تؤمن القرية كلها ولم تحدث قط، لم تحدث قط. آمنت بإيه؟ بسوق الله عز وجل لها، وده معنى مهم جدا للداعية إلى الله عز وجل. لو جدعنتك الناس هتؤمن، ولا بلسانك الحلو الناس هتؤمن وهتتبعك، ولا بحسن بيانك ولا بخطبتك ولا ببراعتك ولا بكل الحاجات دي. نفى الله عز وجل هذا عن محمد صلى الله عليه وسلم، حتى النبي عليه الصلاة والسلام نفى الله عز وجل عنه هذا. في سورة يونس قال الله عز وجل: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. الآية اللي بعدها على طول: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. الآية اللي بعدها: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. درس. يبقى بعد ذكر قوم يونس ها تستفيد أنت إيه بقى؟ تستفيد إيه؟ استفدت إيه؟ يونس خرج من بين أظهر قومه وما كانوش استجابوا، فآمنوا عن بكرة أبيهم بتقدير الله عز وجل، بسوق الله لهم. استفدنا إيه إحنا بقى؟ الدرس للنبي محمد عليه الصلاة والسلام: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض، من صيغ العموم، يعني ما نقول من في الأرض يعني كل الناس، لم يكتفي الله عز وجل بهذا العموم كلهم، ولم يكتفي جميعا. لو قال من في الأرض كانت تكفي في فهم هذا المعنى إن كل اللي في الأرض، لكن شوف كم مؤكد: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وجميعا هنا يعني مجتمعين في لحظة واحدة. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا، القضية مش كده. أمال القضية إيه؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. يبقى يا جماعة الداعية إلى الله، الداعية ده مش لازم واحد قاعد على كرسي بيدي درس أو على منبر. الداعية ده يعني أنت مع أخوك، يعني مع أبوك، يعني مع أمك، يعني مع أختك، يعني مع أصحابك في العمل. كل مسلم لابد أن يكون داعية في موقف من المواقف، وأنت بتدعو إلى الله عز وجل. ما المعنى الذي ملأ قلبك؟ إن أنا بقى الخطيب المفوه، إن أنا اللي حافظ الأدلة هفحمه، مفيش كده. تعلق بالله عز وجل، أن الله عز وجل هو الذي يهدي، أن الله عز وجل هو الذي سيسوق هذا إلى الإيمان ولست أنا. نفى الله عز وجل الهداية عن نبيه، قال سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت فضلا عن غيره. وقال سبحانه وتعالى إيه تاني؟ يعني نفى عنه الهداية في أكثر من آية. خلاص، على كل حال نفاها عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن دونه من باب أولى. أول سفير في الإسلام مين؟ سيدنا مصعب، لما راح إلى المدينة ونزل على أحد المهاجرين، جي واحد أظن أسيد جاي من بعيد وقد أشهر رمحة، عاوز يقتل مصعب. فقال الأنصار، موسى ما عرفش مين ده، فالأنصار اللي قاعد بقى قال له هذا سيد قومي، إن أسلم أسلم بإسلامه خلق كثير. فاعمل إيه بقى؟ كلمة خطيرة جدا. قال له بقى حضر الأدلة يلا واستعد، والأشعار بقى والحاجات اللي بتدغدغ العواطف. قال له فاصدق الله فيه. شوف فقه الصحابة يا جماعة، إذا أسلم أسلم بإسلامه خلق كثير فاصدق الله فيه. الرواية بتقول إن مصعب لما أتاه الرجل قال له اجلس فاسمع، فإن أحببت وإلا كففنا عنك ما تكره. يا عم اقعد اسمع بس، أحببت الكلام خيانة بيها، ما أحببتش هسكت مش هكلمك تاني. قال أنصفت. شو بقى الرواية بتقول إيه؟ بتقول فما بدأ مصعب بالكلام حتى علت وجه هذا الرجل ابتسامة. مصعب ابتدى يتكلم، والرجل ده مش جاي بنفسية مهيئة أنه يقبل، لا ده جاي يقتل. واحد بيقلب قومه عليه، أنا السيد في قومي، لما يسلموا هيخرجوا عن طوعي، فهو جاي يقتل. ومع ذلك مصعب ابتدى يتكلم، ابتسم وقال ماذا يصنع من أراد أن يدخل في هذا الدين؟ تحول بإيه؟ اصدق الله فيه، الهداية مش بتاعتك. طيب لما نعرف الدرس ده إحنا استفدنا إيه؟ أول معنى اللي قلناه إن قلب الداعية يتعلق بالله عز وجل في كل الموقف. تاني معنى إنك لا تكترث بمن خالف. يعني لا تكترث، خلاص الله عز وجل خلق الجنة وخلق النار وخلق لهذه أهلا وخلق لهذه أهلا. لا تكترث مش يعني أقصد بإيه لا تكترث، إنه لا يحملك هذا عن إنك أنت نفسك تقدم تنازلات في دين الله عز وجل ونيتك تكون إيه، إن أنا أجيب الناس. لا أنت مش مطالب بكده، لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. أنت اللي عليك إنك تمتثل الأمر وتجتنب النهي وتصبر ولا تتأول، تقعدش تخالف في الأوامر والنواهي بتأويلات وتقول عشان الناس تؤمن وعشان الدعوة ومصلحة الدعوة ومش عارف إيه. هذا كله خطأ وهذا خبل، إنك تقدم تنازل في تنازل في تنازل. إلى أين وإلى أين سيصير دينك؟ بل عليك أن تثبت، ومن أتى واتبعك فبها ونعمت، ومن لم يأتي خلاص لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. ويا جماعة كثرة الأتباع مش علامة على أي حال، مش علامة على أي حال، لا علامة على فضل ولا علامة على إن أنت صح ولا أي حال، بل ذم الله عز وجل الكثرة في كتابه، ما جاتش الكثرة محمودة أبدا. وإن تطع أكثر من في الأرض هيهدوك يضلوك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الكثرة مش علامة على أي حاجة، فما تفرحش ان يبقى ايه درسي بيحضروا آلاف مؤلفة في مقابل كده انت عملت ايه. اثبت ان شاء الله ما يحضرش حد. قال صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجلان، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. النبي فضل يدعو قومه ولا واحد آمن. النبي ده دعوته فيها يعني مقدوح في دعوته أبدا، مقدوح في نيته أبدا. طب إيه الخلل؟ مفيش خلل أصلا، مفيش خلل. أنت اللي عليك أن تموت تأتيك منيتك وأنت على الطريق، ده أنت اللي مطالب به. اللي يأتي ويتبعك في الطريق أهلا وسهلا، ما اتبعكش ما تخرجش أنت عن الطريق، ما تحيدش عن الطريق وتقول أمشي في حتة وسط، مفيش كده. ودوا لو تدهن فيدهنون، لامه الله عز وجل على ذلك، ولولا أن أثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف عذاب الحياة، تقدير المضاف المحذوف هنا، وضعف عذاب الآية مش كده طبعا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، تقديرها ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات، بالركون شيء قليل. فأنت ما تكترث بالموضوع ده، اصبر واعرف أن ربنا ينجي المؤمنين وأن الهداية من عند الله عز وجل، وأنك إن لم يتبعك ولا واحد هذا ليس قدحا في دعوة ولا فنية ولا أبدا، وإنما طالما ثبت وطالما تعالج نفسك، يعني ما أقصدش أن أنت تقول أنا كويس وهم اللي وحشين، ما أقصدش كده طبعا، كل إنسان يتهم نفسه، لكن أقصد ده لا يحملك على أنك تتنازل في دين الله عز وجل. أستعجلنا عليكم دلوقتي، احنا عاوزين بس ناخد رأيكم في حاجة. ايه رأيكم نخلي الدرس المرة الجاية بعد يعني نبتدي الدرس بعد المغرب عشان ما كده انسب، ولا نخليه العشاء زي ما هو؟ ها ما انا عارف، بس يعني دلوقتي الساعة 9 وشوية، بعد العشاء افضل، احنا ممكن نفطركم هنا مفيش مشكلة، اهل كرم المسجد هنا نعمل لكم تمراية في كوباية مية من الحنفية بالفوسفات جميلة. خلاص ماشي، يبقى بعد العشاء زي ما احنا ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.